عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. الرئاسة اللبنانية تعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤكد أن اتفاق الهدنة لا يشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا. وتحذيرات إسرائيلية من شراء السعودية مقاتلات F-35 الأمريكية. البداية من لبنان، حيث أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية تحقيق تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري. إلى ذلك، نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن رئيس الحكومة المكلف قوله إن أجواء التأليف الحكومي ماضية وإيجابية، مؤكدا أنه إذا كانت نيات الفرقاء صافية حقا كما يبدو في العلن، فإنه بالإمكان الانتهاء من تشكيل الحكومة قريبا، ربما خلال أسبوع على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الصحفي اللبناني جورج العاقوري. مرحبا بك معنا أستاذ جورج، وبداية ما هي آخر مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة؟
طبت أوقاتكم. في آخر المستجدات، يبدو أن الرئيس الحريري بدأ يخضع للعبة الشروط والشروط المضادة، خصوصا مع أعلانه أن أولا مداورة في الحقائب غير ممكن حاليا في ظل تمسك الثنائي الشيعي حزب الله حركة أمل من جهة بوزارة المال وطموحهم للبقاء في وزارة الصحة، وهذه أول نقطة. ثاني نقطة يمكن التوقف عندها هي عدم رغبة الأصدقاء السياسيين بالتنحي جانبا وترك هامش لوصول وزراء تقنيين مستقلين، مما يعني بدء حفلة المزايدات في المطالب والحقائب. لذا هذه الأيام القليلة المقبلة، هذا الأسبوع حاسم، فإما أن يشكل حتى وفق هذه المعادلة، وإما سندخل مجددا في مراوغة قاتلة للوقت.
إذن في ضوء هذه التجاذبات، هل ينجح الحريري في إخراج الحكومة إلى النور قريبا ويتجنب المحاصصة والاتفاقات السرية؟
يعني من الصعب جدا أن يتمكن الرئيس حريري من ذلك. تصور هو أن الرئيس حريري وضع نفسه بمجرد قبوله في السير في تشكيل الحكومة، يعني بتسميته، أمام خيارين: إما سيشكل حكومة الدياب الثانية، أي حكومة صوريا قد تكون تكنوقراط ولكن هي مفخخة بوزراء الأمر الناهي لهم هي أحزاب السلطة القائمة، وأما سيكون الحريري أديب اثنين، أي أنه لن يستطيع التشكيل وسوف يتعثر، لأن لا شيء تغير كي يتم التسهيل. يعني مقولة أن الأصيل حل اليوم وأديب كان الوكيل، هذه مقولة يعني هيك مقولة شعرية نصرية، ولكن جميعنا يعلم أن الزغنية ذاتها وأن شد الحبال ذاته من قبل الأطراف الرئيسة التي تهيمن على اللعبة السياسية في البلاد.
الرئيس الحريري قال إن عامل الاختصاص وحده لا يكفي في اختيار حكومته، هل يعني ذلك تراجع الحريري عن تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة؟
نعم، هذا تراجع عن روحية المبادرة الفرنسية. متى دخلنا في لعبة حكومة تكنو سياسية ستكون حكما حكومة سياسية، التجارب جميعها أثبتت ذلك. يعني بإمكان أي وزير أن يكون تكنوقراط، ولكن متى كان قراره لدى إطار سياسي الأمر سيعيق حركية وفاعلية الحكومة، وستتحول مجلس الوزراء مرة جديدة إلى حلبة للتصارع على الخصص والمغانم، وهذه الأمور وهذه الجولات من الصراعات التي شهدها لبنان داخل مجلس الوزراء منذ التسعين إلى اليوم هي التي أفضت إلى الانهيار الكامل الذي نعيشه، كان اقتصاديا أو ماليا.
أخيرا أستاذ جورج، ما نوع الاتفاقيات التي قد تبرم بين الفرقاء لكي تبصر الحكومة الجديدة النور، خصوصا في ظل عدم تغير موازين القوى في لبنان كما ذكرت حضرتك؟
يعني اتفاقيات كما قلنا، اتفاقيات مخاصصة، على سبيل المثال حزب الله يطمح أن تبقى وزارة الصحة معه، فيتم تمسك تيار العوني أو وزير بسيل أو رئيس بحقيبة الاتصالات وحقيبة الطاقة. هذه التوزيعات السخيفة، سخيفة لأنها تتم على دم وعلى أوجاع وعلى فقر وعلى جوع وعلى عوز اللبنانيين. هنا المشكلة، يعني من حق كافة الأفرقاء بحياة سياسية طبيعية، كافة الأحزاب أن تشارك، وهذا أمر بديهي في السلطة، وأن تطالب بتنسيق وفتح جامعة. ولكن الظرف الاستثنائي للبنان والتجربة المريرة التي عاشها مع هذا النموذج من الحكومات التي سميت مرارا حكومة وحدة وطنية أو ما إلى ذلك، هو الذي يدفعنا اليوم إلى يدفع يعني الشعب اللبناني إلى مطالب بحكومات مستقلين أخصائيين، أقله حكومة مهمة كما دعت المبادرة الفرنسية تعمل لستة أشهر أو لعشرة أشهر لا أدري، يعني في مهلة محصورة ومحددة من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد وإخراجه من أتون الأزمة المالية والاقتصادية.
إلى ليبيا، حيث رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف، لكنه أكد أنه لا يعني الاعتراف بشرعية قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وأكد في بيان ترحيبه بالاتفاق وعودة الرحلات الجوية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، إلى أنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات شرعية مع تركيا بحسب البيان. يأتي هذا فيما يستعد الفرقاء لبدء حوار افتراضي ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في تونس مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس الدكتور إسماعيل محيشي، الباحث والمحلل السياسي الليبي. مرحبا بك معنا دكتور إسماعيل. وبداية، كيف يمكن فهم هذا التصريح وأحد بنود اتفاق الهدنة تؤكد على ضرورة تعليق الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها أطراف الصراع مع تركيا؟
عندما نتكلم عن الهدنة أو الاتفاقية التي تم توقيعها الجمعة الماضية، نحن نتكلم عن جزء من هذا الاتفاق السياسي الذي تقوم به قيادة الأمم المتحدة في ليبيا. هذا الاتفاق إلى حد الآن لم يتم إنجازه. نحن نتكلم عن الجانب العسكري، وما زال الجانب السياسي وهو الأهم، وكذلك الجانب الاقتصادي. في حالة وصول إلى توافق حقيقي ودعم دولي لمسار نحو التوافق والسلام في ليبيا، في تقدير كل الأطراف ستقبل بهذا الاتفاق. لكن في حالة عدم وجود هذا التوافق ولم يراعى فيه الانتهاكات التي حدثت في ليبيا والمدنيين التي تضرروا من الحرب ومن الصراع في خلال المرحلة الماضية، لا أتوقع النجاح لهذا الاتفاق السلام. ليبيا محتاجة لاتفاق سلام كامل يوضح معايير المرحلة الانتقالية محددة بزمن وتوقيت محددة، والنقطة الأهم من ذلك وهو تحديد العملية الدستورية، أي للانتخابات المقبلة أن تكون محددة بتاريخ محدد من الآن حتى تكون الرؤية متكاملة للمشهد السياسي المقبل. لكن في حالة وجود ضبابية في هذه النقاط وفي هذه المراحل، لا أتوقع النجاح لهذا الاتفاق. ليبيا محتاجة لاتفاق كامل البنود من حيث الزمن ومن حيث المعايير الدستورية والقانونية، حتى نبحث وحتى كذلك نؤكد على أن الحل في ليبيا هو حل جذري ينقذ ليبيا من هذه الصراع. إلى حد الآن الذي حدث خطوات إيجابية بالنسبة للاتفاق العسكري وتعتبر نقطة إيجابية، ولابد كان لهناك دور للبعثة، لكن ما زال الجانب السياسي والجانب الاقتصادي وهما المهم، والنقطة الأهم من ذلك لابد من تحديد معايير للمرحلة الدستورية مبنية على وقت وزمن محدد حتى لا ندخل في مرحلة انتقالية طويلة المدى.
دكتور، موقف المجلس الأعلى للدولة يتماهى تماما مع الموقف التركي الرافض للاتفاق، وذلك خلافا للإجماع الدولي، لماذا برأيك؟
أكيد تركيا كان لها دور كبير عندما دخلت المشهد السياسي من خلال اتفاقيات مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها مع حكومة الوفاق، وخلق نوع من التوازن السياسي والعسكري، وأصبحت تركيا طرف رئيسي في المشهد السياسي. مع العلم ما قبل 4-4 وبعد 4-4 لم تكن هناك تركيا. تركيا دخلت المشهد السياسي بعد مرور أكثر من 10 أشهر من العدوان على مدينة طرابلس. ولا بد أن نتذكر نقطة ببالغ الأهمية، أن في بداية هذه السنة كانت هناك قمة في موسكو يرعاها السيد بوتين وكذلك السيد أردوغان، وكانوا الجانبين الأطراف الليبية موجودين، لكن للأسف حفتل لم يلتزم ولم يوقع هذا الاتفاق. لكن تبقى تركيا طرف مهم جدا، ولا ننسى أن روسيا حتى هي موقف مهم جدا باعتبارها عضو دائم لمجلس الأمن، ولا نستطيع إنكار دور روسيا في المرحلة هذه والمرحلة المستقبلية باعتبار روسيا دولة مهمة للمنطقة بأكملها، وعلى الليبيين التعامل مع روسيا كدولة عظمى وعدم التوجه إلى الاتحاد الأوروبي أو الجانب الغربي باعتبار أن الجانب الغربي لم يعد ذلك الجانب الذي يمثل المصداقية، والخلافات داخل الاتحاد الأوروبي في المشهد السياسي دولة تدعم في حكومة الوفاق ثم دولة تدعم في الطرف الآخر، والخلافات والانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت كبيرة، ونحن نشهد مرحلة من الصراع الأوروبي داخل كل في الملف الليبي وحتى الملفات الأخرى.
إذن في ضوء هذه المعطيات، ما مصير اتفاق وقف إطلاق النار؟
لحد الآن نستطيع أن الحرب وقفت بشكل تام، والآن ذهبنا إلى مرحلة الحوار العسكري، وأنجزت بعثة الأمم المتحدة إنجاز مهم جدا، وما زال الجانب السياسي قد يكون هو معقد أكثر، لكن هناك نقاط إيجابية، وبدت الآن الطرق البرية فتحت بين الشرق والغرب، وهناك الرحلات الجوية، هناك تغير حتى في اللهجة الإعلامية من الطرف في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. هناك لحد الآن هناك نوع من التوافق في إيقاف هذه الحرب، لكن يبقى أي اتفاق لابد أن يكون الحل حل جذري ومبني على رؤية سياسية متكاملة، وأن يكون هناك دعم دولي لوجود الاستقرار والسلام في ليبيا.
في ضوء ما يثار من خلاف حول اتفاق الهدنة، كيف ينعكس ذلك على ملتقى الحوار الليبي الذي يعقد في تونس قريبا؟
هو لحد الآن حسب ما أعلنت البعثة فإن هناك قائمة من الشخصيات المستقلين سيكونون موجودين يمثلون بعض الأطياف في المشهد السياسي الليبي، وهناك وفد تم التوافق عليه من قبل مجلس النواب وكذلك مجلس الأعلى للدولة، لكن تبقى الرؤية ضبابية في المشهد لأن الرؤية غير واضحة. البعثة المتحدة تتكلم الآن عن مجلس رئاسي جديد وعن حكومة وحدة وطنية جديدة، وهذه نقطة إيجابية، لكن النقطة الأهم من ذلك أن تكون هذه المرحلة الانتقالية محددة بزمن توقيت محدد، وأن تكون هناك رؤية للعملية الدستورية، لأن في ليبيا في 2017 توصلوا الأطراف السياسية في ليبيا إلى مشروع الدستور، وإلى حد هذه اللحظة لم تتبنى بعثة الأمم المتحدة هذا الدستور، ولم تعتمد مع العلم أن الذي قام بإعداد هذه الدستور هي هيئة منتخبة من قبل الشعب وتحصل على التصويت القانوني المطلوب. حتى المحاكم الليبية حكمت بحقية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لاستكمال هذا المشروع. إذا من ناحية القانونية هناك مشروع الآن متاح وهو مشروع الدستور، لكن بعثة الأمم المتحدة إلى حد الآن تتكلم عن مرحلة انتقالية ثالثة وكذلك تتكلم عن انتخابات، لكن عندما نأتي العملية الدستورية والاستحقاق الدستوري إلى حد الآن البعثة غير جادة في استكمال هذا الاستحقاق، ونحن في رأينا في ليبيا نحن نحتاج إلى استكمال هذا الاستحقاق حتى نخرج من هذه المراحل الانتقالية إلى مراحل ما بعد الدستور وما بعد التوافق.
وإلى إسرائيل، حيث حذر مسؤولون إسرائيليون من إمكانية شراء السعودية مقاتلات F-35 الأمريكية في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بحسب وسائل أعلام عبرية. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا بعدم الكشف عن هويتهم أنه لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل البعيد من حيث التقلبات الاستراتيجية بين البلدين. وبرر المسؤولون الإسرائيليون مخاوفهم بأن السعودية وبعكس الإمارات التي ستحصل على الطائرات تقع على بعد 200 كيلومتر فقط من ميناء إيلات الإسرائيلي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور سعيد، وبداية ما الذي يمكن فهمه من تحذيرات مسؤولون إسرائيليون من إمكانية شراء السعودية مقاتلات F-35 الأمريكية؟
أعتقد أنه ممكن يكون لأكثر من سبب، آخرهم السبب الأمني، لأنه F-35 في الغالب هتباع لدول أخرى زي قطر والإمارات. سمت أنباء بتقول أنه في العملية بتتم، ورئيس ترامب قال أنه في صدد لبيع طائرات للإمارات. إذن ممكن نقول أنه ما فيش محاذير حقيقية، لكن إسرائيل بتقول أنه في اشتراطات لبيع هذا السلاح، من الاشتراطات دي أن تكون الدولة في حالة سلام مع إسرائيل أو مقيمة مع علاقات طبيعية. يمكن أن يفهم على أنها ضغط على السعودية من أجل أن تحصل على F-35 مقابل أيضا أن تكون تتبع الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. أيضا يعني نتوقع أن الاعتراضات الإسرائيلية كانت موجودة ضد الإمارات ثم لم يؤخذ بها. إذن الاعتراض الإسرائيلي ليس جديدا في بيع الطائرات الأمريكية لدول أخرى. النقطة الأخيرة وهي أن إسرائيل لديها تعهد بالولايات المتحدة الأمريكية ألا تسمح بوجود تفوق عسكري عليها من في المنطقة في الشرق الأوسط من أي طرف أو من مجموعة أطراف. وبالتالي أعتقد أنه حتى الطائرات يتم يعني بيع طائرات بدون بعض القطع المهمة، في خاصة الأسلحة الإلكترونية. وبالتالي أعتقد أيضا يمكن أن تكون هذه الطائرات مختلفة عن التي يمكن تسلمها لإسرائيل أو للحلفاء الأمريكان الآخرين.
دكتور، كما ذكرت حضرتك قطر أيضا طلبت شراء هذه الطائرات، هل قرار واشنطن بيع هذه الطائرات للسعودية أو قطر يشترط التطبيع مع إسرائيل أولا؟
أعتقد مش اشتراط، يعني هناك منطق بأنه إسرائيل لا يمكن بيع سلاح لدول ما زالت في حالة عداء مع إسرائيل. هذه سياسة أمريكية ثابتة منذ سنوات طويلة يعني في الغالب. فأعتقد أنه تحفيز للدولتين أنه يقوموا بتطبيع العلاقات، وفي نفس الوقت طمأنت إسرائيل بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على أمنها وتحرص على مصالحها أيضا.
حضرتك تحدثت عن تفوق الطائرات المقدمة لإسرائيل، إذن ما أسباب المخاوف الإسرائيلية من امتلاك السعودية لهذه الطائرات مستقبلا رغم موافقة تل أبيب أيضا على بيع نفس الطائرات للإمارات؟
يعني هناك دائما شكوك في إسرائيل حوالين استقرار المنطقة العربية. هي تقول أنه ربما تكون المعادات تتم، الأنظمة مستقرة، ولكن إذا ما حدث تغيير أو وقعت هذه الطائرات في يد أنظمة معادية، مثلا عندما تتغير أسلوب الحكم، طريقة الحكم، الأشخاص أنفسهم أيضا. يعني هناك تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران في زمن الشاه، يعني كل الأسلحة الأمريكية في النهاية وقعت في يد عدو لأمريكا ولإسرائيل. والنهاية هناك يعني تخوفات إسرائيلية تقول إنه الدول يعني ربما تعاني هذه الدول من احتمالات التغيير، وبالتالي ما هو الضمانات ألا تقع هذه الأسلحة في يد أنظمة ممكن أن تتغير وتكون معادية لإسرائيل.
أخيرا دكتور سعيد، هناك مسؤول إسرائيلي برر هذه المخاوف بما يمكن أن يحدث في المستقبل البعيد من تقلبات استراتيجية في العلاقة بين تل أبيب والرياض، كيف تقرأ هذا التعليق؟
متوقع تماما أنه هذا هو الأسلوب الإسرائيلي، تقول أن هناك عدم استقرار في المنطقة وأنها لا تريد أن يكون هناك أسلحة في يد دول قد تتغير فيها التوجهات من حين آخر. أيضا معاهدة السلام التي وقعت الآن، إسرائيل ترى أنه يعني التطبيع يمكن أن أيضا يصاب ببعض العطل إلى حد ما إذا ما تأزمت القضية الفلسطينية أو حدثت ضغوط من الشارع في أي وقت من الأوقات. إذا إسرائيل تقول ببساطة للولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا مطمئنين، نحتاج إلى اختبار لعملية التطبيع إنها مستقرة ولن تتغير تحت أي ضغط من الضغوط في المستقبل. هذا ما تفكر فيه إسرائيل فعلا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بالنظر إلى التوتر المستمر على طول خط روسيا الناتو، فإن هناك مخاطر جديدة واضحة لأمن أوروبا، معتبرا انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خطأ فادحا. ونقل المكتب الإعلامي للكريملين عن بوتين أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من شأنه زيادة مخاطر سباق التسلح الصاروخي وزيادة إمكانية المواجهة والانزلاق إلى التصعيد. توفي يوم الاثنين 26 من أكتوبر تشرين الأول عزة الدوري نائب رئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن عمر يناهز 78 عاما بحسب ما أعلنت قيادة حزب البعث العراقي في بيان. ونقلت وسائل أعلام عراقية عن قيادة حزب البعث في العراق قولها إن الدوري ترجل من على صهوة جواده دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذلك حسب موقع السومري نيوز العراقي. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الرئاسة اللبنانية تعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة. المجلس الأعلى للدولة الليبية يؤكد أن اتفاق الهدنة لا يشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا. وتحذيرات إسرائيلية من شراء السعودية مقاتلات F-35 الأمريكية.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإغلاقات التي شهدتها الموانئ والحقول في البلاد انتهت بدءا من 26 من تشرين الأول أكتوبر بعد رفع حالة القوى القاهرة عن حقل الفيل النفطية. وأوضحت في بيان أنه تم إعطاء التعليمات للمشغل بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام ليتا تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة. ذكر داونينغ ستريت أن المحادثات الخاصة بالعلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستتواصل في لندن حتى يوم الأربعاء المقبل. ونقلت شبكة BBC عن مصادر بالاتحاد الأوروبي قولها إنه من المقرر أيضا إجراء المزيد من المحادثات في بروكسل الخميس القادم. وفور وصوله إلى لندن قال كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إن كل يوم له قيمته، وإن الجانب يتشاطران مسؤولية مشتركة كبيرة في هذه المفاوضات. أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما اعتبره إساءة فرنسية بعد دعوة الرئيس الفرنسي للاستمرار في نشر رسوم مسيئة للنبي محمد وحديثه عن النزعة الانفصالية الإسلامية. وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت فهد الكشتي لرويترز إن الاتحاد طلب من كافة الجمعيات التعاونية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية في هذه الجمعيات انتصاراً للنبي محمد. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا إن قطاع السياحة يعد رافضاً اقتصادياً مهماً، مؤكداً أن حكومته تسعى لإنعاشه جراء تأثره من تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأضاف أشتيا أن حكومته تسعى للخروج من الأزمة التي يواجهها القطاع والأضرار التي لحقت به جراء كورونا، مشيراً إلى أن حكومته ستدرس مطالب القطاع السياحي. وكان ممثلو قطاع السياحة طالبوا بإعفاء من الرسوم والضرائب ليتمكن القطاع من التعافي، وكذلك إيجاد حلول للقضايا الخلافية مع الموظفين في ظل تعطل العمل ودعمهم بالحصول على قروض ميسرة. الآن إلى النشرة الرياضية. فاز نادي نهضة بركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد تغلبه على نادي بيراميدز المصري بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وسجل هدف نادي نهضة بركان المدافع يوسف فودايو في الدقيقة 15 ليتوج الفريق المغربي بأول لقب قاري في تاريخه. تعادل يوفنتوس حامل اللقب مع فيرونا بهدف لمثله في إطار مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التي شهدت غياب نجم اليوفي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته بكورونا. ويحتل يوفنتوس الذي تعادل بهدف لهدف مع كروتوني في الجولة الماضية المركز الخامس برصيد 9 نقاط من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن غريمه ميلان المتصدر الذي يستضيف روما الاثنين 26 من تشرين الأول أكتوبر. أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو للإصابة في العضلة الخلفية بعد لقاء الفريق أمام ريال مدريد السبت 24 من تشرين الأول أكتوبر. جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، ولم يوضح من خلاله الفترة المتوقعة لغياب اللاعب البرازيلي عن صفوفه. وسيغيب بذلك كوتينيو عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا. أصبح البريطاني لويس هاملتون بطل العالم 6 مرات، أكثر سائق فوزاً في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعدما حقق انتصاره 92 في جائزة البرتغال الكبرى الأحد 25 من تشرين الأول أكتوبر. وكان هاملتون قد عادل منذ أسبوعين الرقم القياسي لأسطورة الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر في عدد الانتصارات 91 فوزاً.
مستمرون معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. رحلت عن عالمنا سائقة سيارات الإسعاف في لندن خلال الحرب العالمية الثانية البريطانية جوان هوغارد، التي ولدت في عهد إدوارد السابع عام 1908. انتقلت الراحلة بعد الحرب هي وزوجها جيلبرت إلى الساحل الجنوبي عام 1981، وفي وقت لاحق من ذلك العقد التقت بالأرمل كينيث بيدفورد في إحدى الجمعيات، وعاش معا منذ ذلك الحين. استمعت سلطات الأمن المغربية إلى عدد من الأشخاص في قضية حجز حمار داخل إحدى قرى إقليم تارودانت جنوب المغرب بسبب أكله للعشب في مقر البلدية بحسب موقع هاسبرس. وجاء تحرك الأمن عقب شكوى من رئيس جمعية زراعية إلى سلطات المحافظة، حيث قال إنه تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراضه اليومية، وزعم أن قرار حجز الحمار عائد بالأساس إلى حسابات سياسية على مستوى البلدية، لأنه أقدم على تأسيس جمعية، مؤكدا أن الأمر بات بيد العدالة. أعلنت وزارة البيئة المصرية عن تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، ما أسفر عن بعض الإصابات. وقالت وزارة البيئة في بيان إنها تقوم حاليا بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد أسباب الحادث. في مثل هذا اليوم من عام 1942 ولد المخرج السينمائي محمد خان، الذي قدم للسينما المصرية والعربية أكثر من 20 فيلما عدت من علامات السينما الواقعية، وحصد معظمها جوائز محلية ودولية. المزيد من التفاصيل عن سينما محمد خان وحياته في التقرير التالي.
بعد ساعة واحدة بنسى كل اللي كان مضايقني.
أنا الإنسان ممكن ينسى الدنيا بحالها، مش بس الحاجات اللي مضايقاه.
ولد محمد خان في القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، لم يكن يحلم يوما بأن يصبح مخرجا سينمائيا، حيث كانت الهندسة المعمارية هي حلم طفولته. وبالفعل سافر إلى إنجلترا لدراستها، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك، فذهب معه إلى مدرسة الفنون، فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن. تعرف خان خلال سني دراسته في لندن على السينما العالمية في 60s، وشاهد كمية كبيرة من أفلام الموجة الفرنسية الجديدة وأفلام الموجات الجديدة للسينما التشيكية والهولندية والأمريكية وجيل المخرجين الجدد فيها، كما تابع أفلام أنطونيوني وفليني وكيريوساوا وغيرهم من عمالقة الإخراج في العالم، مما جعله ينظر إلى السينما نظرة جادة ومختلفة عما هو سائد في مصر والعالم العربي، وقد تأثر بأنطونيوني على وجه الخصوص. بعد تجوال طويل بين إنجلترا وفرنسا ولبنان، عاد محمد خان إلى القاهرة في السبعينيات، وبدأ مشواره السينمائي بفيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية الفيلمية. ثم تتابعت أعماله مثل موعد على العشاء 1982، الحريف عام 1983، خرج ولم يعد 1984، زوجة رجل مهم 1988، أيام السادات 2001، وكان آخر أفلامه فيلم قبل زحمة الصيف عام 2015، وتوفي محمد خان في 26 من يوليو عام 2016.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الرئاسة اللبنانية تعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة. المجلس الأعلى للدولة الليبية يؤكد أن اتفاق الهدنة لا يشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا. تحذيرات إسرائيلية من شراء السعودية مقاتلات F-35 الأمريكية. واقتصادياً، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج من حقل الفيل النفطي. ومن أخبار الرياضة، نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على بيراميدز المصري بهدف للا شيء. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.